والحرب. الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب الملك الوهاب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مسبب الأسباب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. يسرنا مشاهدين الكرام أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم أمين. مشاهدين الكرام، نحن لازلنا معكم في باب مكروهات الصلاة، وقد أخذنا في الحلقة الماضية بعض مكروهات الصلاة، من الالتفات في الصلاة والإقعاء ورفع البصر إلى السماء وترميض العينين وافتراش الذراعين. وعلنا أن نبدأ في حلقتنا هذه بأول سؤال في باب مكروهات الصلاة في العبث في الصلاة: هل ينافي الخشوع؟ تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن يستفيد من صلاته في دنياه وآخرته بمقدار ما عنده من الخشوع، فإن رضا الله وعظم الأجر والثواب وتحصيل درجة تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر وتحصيل طمأنينة القلب وقرة العين وراحة البال بالصلاة هو بمقدار الخشوع والخضوع فيها لله عز وجل. ومن هنا فإن كل فعل ينافي هذا الخشوع فإنه ينهى عن فعله في الصلاة. ومن ذلك أنواع العبث، فكل عبث فإنه ينهى عنه في الصلاة، لأن الصلاة مناجاة بين العبد وربه جل وعلا، فلا يحسن بالعبد أن يعبث في وقت المناجاة. كيف يخاطبك ربك خالق السماوات والأرضين ثم بعد ذلك تنتقل إلى العبث بأمور تافهة يسيرة، تلتفت عن مناجاة ربك إلى مثل هذا العمل غير المرضي. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتحرك في أثناء صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا الحديث في السنن، وقد اختلف أهل العلم في درجة إسناده، وكثير من أهل العلم يضعف هذا الحديث، لكن شواهد هذا الحديث قائمة، وذلك لأن الصلاة مناجاة بين العبد وربه، ولأن الخشوع في الصلاة مطلوب، فالعبث والحركة منهي عنها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والعبث ليس له صور محدودة، بل له صور متعددة كثيرة، كل منها يسمى عبثة. عندما ينظر الإنسان في أصابعه وأظافره في أثناء الصلاة يكون قد عبث في صلاته. عندما يقوم الإنسان بإصلاح ثيابه وتهيئتها والحركة فيها يكون حينئذ قد عبث. عندما يكون الإنسان يتمايل في أثناء الصلاة مرة يمينا ومرة شمالا، هذا نوع من أنواع العبث. عندما يصلح الإنسان ثيابه أو غترته كل لحظة يقلبها على جهة، هذا نوع من أنواع العبث، إلى غير ذلك من أنواع العبث التي لا يمكن أن نحصرها في حديثنا هذا. فالمقصود أن كل صور الحركات الزائدة والعبث كله ينهى عنه، وهو مما يكره في أثناء صلاة الإنسان. لكن يستثنى من هذا الحركات التي يحتاج إليها العبد، فإذا كان العبد يحتاج إلى فعل من الأفعال ولو لم يكن هذا الفعل من جنس الصلاة فإنه لا يعد عبثا، لأنه إنما فعله لحاجة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في أثناء صلاته ففتح الباب لبعض نسائه. وورد في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابن بنته همامة بنت العاص في أثناء الصلاة، فكان يرفعها أثناء قيامه ويخفضها في أثناء سجوده وجلوسه. وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الصحابة، كان الواحد منهم يمسك بفرسه وهو يصلي، فيتحرك الفرس ويتحرك معه، فالحركة التي لحاجة يحتاج إليها العبد وليست بكثيرة، فهذه لا تدخل في العبث. العبث فعل أفعال لا ثمرة لها ولا فائدة فيها، تكون من أسباب صدود الإنسان عن صلاته وانشغاله عن الواجبات والأذكار الواردة في الصلاة بأمور لا ثمرة لها ولا فائدة فيها، فهذا من العبث المنهي عنه بالشرع. نعم. كان فيه جزئية أيضا يذكرها الفقهاء، وهي مسألة الاعتماد على اليد في أثناء الجلوس، فإن الإمام أحمد والإمام أبا داود رحمهم الله روي أو أخرج من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. وأيضا مثله كذلك الاتكاء والاستناد على جدار ونحوه، بعض سواري المسجد يكون لها تكون قريبة من الصف، فبعض الناس وهو واقف يستند إليها، فمثل هذا يمنع منه وينهى عنه في الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العبد بأن يصلي قائما، فاستناده استناد المصلي على مثل هذا العمود يجعله حينئذ ليس واقفا أو ليس معتمدا على وقوفه تمام الاعتماد. وهذا الاستناد على نوعين، النوع الأول استناد جزئي بحيث لو أزيل الجدار لم يسقط المصلي، فمثل هذا لا يؤثر على لا يبطل الصلاة وإن كان مكروها في الصلاة. النوع الثاني استناد على جدار بحيث لو أزيل هذا الجدار لسقط المصلي، وهذا الناس فيه على نوعين، النوع الأول العاجز الذي لا يتمكن من القيام إلا بهذه الطريقة، فمثل هذا لا حرج عليه لأنه حينئذ يؤدي واجبا شرعيا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. النوع الثاني من كان قادرا يتمكن من القيام ويتمكن من الوقوف ولا عجز عليه في ذلك، ثم بعد ذلك يقوم بالاستناد إلى جدار بحيث لو أزيل هذا الجدار لسقط، فإن أكثر الفقهاء يقولون صلاة من كان كذلك باطلة، وذلك لأنه لم يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي، ولم يحقق له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهو لم يقم قياما تاما مستقلا بنفسه، ولذلك رأوا أن صلاته تبطل بمثل هذا. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للنظر إلى الساعة في الصلاة أو النظر إلى الجوال، هل هذا يكون مشغلات في الصلاة؟
كما تقدم أن العبث في الصلاة منهي عنه، وهو ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة، وبالتالي فإن اشتغاله بالنظر في الساعة في كل لحظة وفي كل وقت هذا يعد نوعا من أنواع العبث. ومثل هذا أيضا الاشتغال بالنظر إلى الساعة الحائطية في المسجد، فهذا زيادة على كونه من العبث هو أيضا من رفع البصر في أثناء الصلاة، وقد ورد في حديث أنس لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن منهم، ولذلك يحذر الإنسان من مثل هذا. ومثل هذا أيضا النظر في زخارف المسجد والالتفات إليها والتأمل فيها والتفكر فيها وإبداء النظر وإعادته، تجده يستخلص أشكالا من هذه الرسومات الواردة في المسجد إلى غير ذلك. ومن هنا فمثل هذا كله من أنواع العبث، وعلى الذين يبنون المساجد أن يتقوا الله في المسلمين، وألا يجعلوا في المساجد مشغلات تجعل الناس ينصدون عن الخشوع في الصلاة والاستماع للقراءة والتأمل في معانيها إلى التفكر في هذه الزخارف التي تشغل العبد عن صلاته. كل هذا أيضا ما ذكرت قبل قليل من مسألة الجوال والنظر فيه والنظر في المكالمات السابقة والنظر في الرسائل السابقة في أثناء الصلاة، كل هذا عبث منهي عنه، ينهى العبد عن فعله في أثناء الصلاة. ومثل هذا لو جاءت المصلي رسالة وهو في صلاته ينهى عن أن يفتح هذه الرسالة، ينتظر حتى تفرغ، حتى يفرغ من صلاته فينظر إليها وهو هانئ مرتاح البال. ويحسن بالعبد قبل دخوله في الصلاة أن يضع جواله على هيئة الصامت بحيث لا يظهر صوتا حال وجود مكالمة أو رسالة في أثناء صلاة العبد، لأن هذا أولا يشغل المصلين ويؤذيهم والأذية منهي عنها، فكيف بها إذا كانت في الصلاة؟ ثم ثانيا هذه الجوالات سيكون من العبث الاشتغال بها بتحريكها أو النظر في أرقامها، وسيؤدي ذلك إلى عمل كثير بإسكات الجوال في أثناء الصلاة إلى غير ذلك. ولذلك الذي يحسن بالإنسان قبل دخوله في الصلاة أن يغلق جهاز النداء وجهاز الجوال أو أن يجعله على الهيئة الصامتة التي لا يسمع منها صوت بعد ذلك. وهكذا أيضا يذكرني هذا فيما يتعلق بالجوال ألا يوضع في الجوال في نغمة الجوال آيات قرآنية، لأن هذا يؤدي إلى وضع الآيات القرآنية في غير محلها، وقد تتلى في مواطن غير مناسبة لها، ويحتاج الإنسان إلى إسكات الجوال سريعا فيسكت القراءة على موطن لا يصح الوقوف عليه إلى غير ذلك. وامتهان القرآن واستعماله فيما ليس له ليس من الأمور المناسبة، ولذلك على الإنسان أن يبعد عن جواله مثل هذا. لو وضع في جواله اسم النداء يا فلان، أو وضع دعاء، أو وضع موعظة من واعظ أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. وكذلك يجتنب الإنسان جعل النغمات الموسيقية في الجوال، فإن هذا من المحرمات، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعازف وقال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. لذلك على الإنسان أن يجتنب وضع هذه النغمات في جواله، وإذا كانت في الجوال فلا يجعلها في أثناء الصلاة، قبل الصلاة يقفل الجوال ليكون ذلك أدعى لقلبه للحضور في صلاته، وليكون ذلك سببا من أسباب ترك إشغال المصلين الآخرين وترك أذيتهم في صلاتهم. ومن هنا فإن العبد يحرص على اختيار النغمات الطيبة في جواله بما لا يؤذي المصلين. نعم.
جميل يا شيخ، الله يحسن إليك. بالنسبة للاستمرارية في العبث داخل الصلاة، يعني هل فيه حركات معينة مثلا محدودة بحد معين أو عدد معين؟ فإذا كان يعني في كل ركعة تقريبا يفعل أكثر من حركة، من نظر لساعة، من تحريك شماغ، من لبس عقال، من كذا، هل هذا يبطل الصلاة في النهاية أو نقول أنه يدخل داخل المكروهات؟
العبث في الصلاة من المكروهات. إذن عندنا الحركة على أنواع، الأولى حركة لحاجة الصلاة أو حاجة غيرها مما جاءت الشريعة بمشروعية الحركة في الصلاة من أجلها، فمثل هذا لا يمنع منه وليس من المكروهات. الثاني ما يتعلق بالحركات التي فيها عبث وليست من مصلحة الصلاة ولا حاجة لها، فمثل هذه الحركات تجوز في الصلاة لكن لا يكثر الإنسان منها. الأمر الثالث أن الحركات العبثية الكثيرة المتوالية كثير من الفقهاء يرى بطلان الصلاة بها، وذلك لأن هذه تنافي الصلاة وما ينافي الصلاة لا يصح فيها، وهي بالشروط السابقة أن تكون الحركة عبثة، وأن تكون كثيرة عرفة، وأن تكون متوالية. وأما إذا فقد أحد هذه الشروط فإنها لا تؤثر على صحة الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. بالنسبة يا شيخ، بعضهم يسأل عن الرد داخل الصلاة، الرد على الهاتف مثلا، لو كانت المتصلة الوالدة مثلا كان ينتظر اتصالا من والدته مثلا أو من زوجته اتصالا مهما وهو داخل الصلاة، هل يرد ليشعرهم أنه في صلاة مثلا أو أنه لا يرد؟
بالنسبة لاتصال الوالدة هذا يفرق فيه بين أنواع الصلوات، فصلاة النفل يجوز للإنسان أن يقطع صلاته فيها، ومن هنا فإن الأولى بالعبد إذا اتصلت عليه والدته وهو في صلاة نفل أن يقطع الصلاة ليجيب والدته. وقد ورد في حديث جريج وهو عابد من عباد بني إسرائيل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه قد تفرغ للعبادة وانتحى عن الناس وفارقهم من أجل أن يتقرب لله عز وجل بصنوف العبادات، فجاءت إليه أمه فقالت يا جريج وهو يصلي صلاة النافلة يا، فقال جريج يا ربي أمي وصلاتي، ثم مضى في صلاته ولم يجب أمه، فدعت عليه بأن لا يميته الله حتى يعرضه للفتن ويريه وجوه المومسات، فاستجاب الله دعاءها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قصته أن بقيا من بغايا بني إسرائيل كانت على جمال، فذكر جريج وعبادته عندها، فقالت أما لو قدمت عليه لفتنته في لحظة، فذهبت إليه وحاولت إغواءه وتعرضت له ولكنه لم يجب واستمر على صلاته، ثم إنها لما عادت وجدت في طريقها راعيا من الرعاة فمكنته من نفسها فوطئها فحملت منه، فجاءت إلى قومها وقالت هذا الحمل من جريج عابدكم الذي تزعمون، فلما ولدت ذهبوا إليه في صومعته فهدموا صومعته وأخذوه وحمموا وجهه ونكسوه على الدابة وعرضوه على أهل قريتهم وأصبحوا يدورون به، فلما فرغوا من ذلك سألهم ماذا لديكم وعلى أي جرم فعلتم هذا، فتكلموا معه بكلام قوي قاسي بأنك قد وطئت فلانا البغي وأنها قد جاءت منك بولد، قال فأين ولدها، فقالوا هذا ولدها، فصلى ركعتين ثم غمز في خاصرة الصبي فقال من أبوك، فقال الصبي فلان الراعي، فأقبلوا إليه يقبلونه ويتمسحون به وقالوا سنبني لك صومعتك من ذهب، قال عيدوها على ما كانت. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الحادثة من أجل بيان أن الأمة إذا دعت الإنسان وهو في صلاة نافلة قطع صلاة النافلة واستجاب لنداء والدته، وأنه لا حرج عليه في ذلك بل هذا هو المتعين في حقه. ومن هنا إذا كان للوالدة نظم معين في النداء أو اهتزاز في جهاز الجوال عند مكالمة الوالدة أو نحو ذلك، فإنه لا حرج عليه في أخذ جواله وقطع صلاة النافلة من أجلها. وأما إن كانت صلاة فرض فإن بعض الفقهاء أجاز له أن يقول لوالدته سبحان الله لتعلم أنها في الصلاة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفح النساء. ومن هنا فإن كثيرا من فقهاء العصر يرون أنه لا حرج على المصلي في مثل هذا. وأما إجابة بقية الناس فليست مستحسنة في صلاة النفل وحرام في صلاة الفريضة. وأما التنبيه لهم بكلمة سبحان الله فهذه أيضا اللجنة الدائمة للإفتاء قد أجابت بجواز مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، الله يجزاك خير. بالنسبة للمراوحة بين القدمين في الصلاة مرة يمين مرة يسار.
نعم، الفقهاء يقولون تكره المراوحة في الصلاة، والمراد عندهم عند الفقهاء اتخاذ المروحة، وهي المهفة التي تهف للمصلي في أثناء صلاته، وذلك لأنه من العبث ومن كثرة الحركة المنافية للخشوع في الصلاة. لكن لو كان هناك حاجة، لو كان هناك حاجة، كما لو كان هناك حر شديد يمنع من الخشوع في الصلاة فيذهب ذلك باتخاذ المروحة، فهذا لا بأس به. وفي عصرنا اليوم وجدت هذه المكيفات التي تلطف الجو وتجعله باردا ولا حرارة فيه، فمثل هذا يجعل الناس يستغنون عن اتخاذ هذه المراوح. أما المراوحة بين الرجلين فقد ورد مثل هذا عن بعض الصحابة، ولذلك استحبه طائفة من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكنه إذا كثر، لكن المراوحة هذه إذا كثرت جدا فإنه يمنع منها، لأنه يصبح الإنسان يترنح وليس يراوح، يصبح ممن يترنح، وهذا هو فعل اليهود في صلواتهم. وجاء في أحد الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلتسكن أطرافه، فلتسكن أطرافه ولا يميل ميل اليهود، فلتسكن أطرافه ولا يميل ميل اليهود، لأن اليهود في صلواتهم يتمايلون تمايلا كثيرا، ولذلك نهي عن التشبه بهم في الصلاة. نعم. مثل هذا أيضا التخصر في الصلاة، التخصر في الصلاة، والمراد به أن يضع الإنسان يده على خاصرته، فوضع اليد على الخاصرة هذا من المكروهات التي تكره في الصلاة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان مختصرا، يعني واضعا، وفي لفظ نهى أن يصلي الرجل متخصرا، يعني يضع يده على خاصرته. ووضع اليد على الخاصرة فيه نوع تكبر أو نوع رؤية للإنسان أنه أرفع من غيره، ومن ثم لا يناسب أن يفعله الإنسان في هذا الموطن الذي يناجي فيه ربه ويرجى أو يؤمل فيه من الخشوع ويطلب فيه من الخشوع ما لا يطلب في غيره من المواطن. وقد قيل بأن هذا الفعل من أفعال الشياطين، والتخصر في مثل هذا يمنع من الخضوع ويمنع من الخشوع، خصوصا إذا كان الإنسان يصلي في جماعة، فإن هذا يؤدي إلى إيذاء من بجواره، وأذية الآخرين ممنوع منها في الشرع، فكيف إذا كانت في الصلاة؟ فالمقصود أننا نلاحظ أن هذه المكروهات كلها أتى بها الشرع من أجل أن يكون المرء خاشعا في صلاته، خاضعا لربه، متفكرا فيما يتلى عليه، متدبرا لآيات القرآن، مستشعرا للمعاني العظيمة التي تحتويها الأذكار الواردة في الصلوات، وبالتالي تقر عينه في صلاته ويرتاح باله، وتكون صلاته قد نهته عن الفحشاء والمنكر. نعم.
أنت لما تكلمت يا شيخ عن قضية المروحة، استخذ المروحة وكذا، طبعا الآن كما تفضلت أنه يوجد بديل التي هي المراوح، لكن أحيانا يعني من شدة الحر بعضهم يحرك مثلا شماغه ويتروح به من باب يعني التبريد على نفسه مع شدة الحر، فهل هذا داخل فيه؟
هذا نوع من أنواع الحركة والعبث في الصلاة، إذا لم يكن الإنسان محتاجا لهذه الحركة من أجل أن يخشع في صلاة فلا يفعلها. ومثله أيضا أن بعض الناس عندما يدخل في الصلاة تجده قد سفر عن أو شمر عن ساعديه، فبالتالي إذا من أجل الوضوء، فبالتالي إذا دخل في الصلاة وكبر تجده يحرك يديه ليعيد ثيابه على ما كانت عليه بحركة طويلة كثيرة. وهكذا تجد بعض الناس قبل أن يدخل في الصلاة تكون بعض ثيابه تحتاج إلى تهيئة، فلا يهيئها إلا في الصلاة، تحتاج الأترة إلى تهيئة وترتيب فلا يفعله إلا بعد دخوله في الصلاة. فمثل هذا من الأمور التي ينهى عن فعلها في أثناء الصلاة لمنافاتها للخشوع فيه. وهكذا أيضا ما ذكرت من تحريك الشماغ والأردية التي تكون على الرأس من أجل جلب حركة هوان. فمثل هذه إذا لم يكن الإنسان محتاجا لها لزيادة خشوع فالأصل أنها مكروهة وأن المؤمن يبتعد عنها في صلاته.
أحسن الله لك يا شيخ بهذا السؤال، نكون قد ختمنا حلقتنا هذه. نشكر للشيخ على ما قدم ونسأله سبحانه وتعالى ذلك في ميزان حسناته، كما نشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن فقه في الدين وعمل بما علم، وأسأله سبحانه يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. شكرا لكم على متابعتكم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به در